نعم سلم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه قراءة في كتاب عمدة الفقه للإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى، وذلك قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. وفي تتمة باب حد المسكر قال الإمام رحمه الله تعالى، وفي الدرس 75 بعد 100 الأولى قال: ومن أتى من المحرمات ما لا حد فيه لم يزد على 10 جلدات، لما روى أبو بردة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجلد أحد أكثر من 10 جلدات إلا في حد من حدود الله. لا يجلد أحد أكثر من 10 جلدات إلا في حد من حدود الله.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد، قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتابه العظيم عمدة الفقه: ومن أتى من المحرمات ما لا حد فيه. فهذا شروع من المؤلف رحمه الله في ذكر عقوبة فعل المعاصي التي لم يرد فيها حد معين، وكما سبق أن الحد عقوبة مقدرة بالشرع، وإنما هذا الذي لم يرد فيه حد معين هذا يسمى تعزيرا. فالتعزير لغة المنع والرد، ويأتي بمعنى النصرة مع التعظيم، كما قال سبحانه: وتعزروه وتوقروه.
المنع وإيش معناه الأول؟
والرد، ويأتي بمعنى النصرة مع التعظيم. قال سبحانه: وتعزروه وتوقروه. ويأتي بمعنى الإهانة. سبحان الله، اللغة العربية لغة عظيمة، توقير وتعظيم، ويأتي بضدها وهو في لفظة واحدة. يقال عزره، أي أدبه على ذنب وقع منه، فهو بذلك من الأضداد. لكن الأصل، لكن الأصل فيه ماذا؟ المنع، ويرجع إلى لسان العرب في ذلك للمنظر رحمه الله. وأما اصطلاحا فهو التأديب على معصية لا حد فيها ولا كفارة. التأديب على معصية لا حد فيها ولا كفارة. وقوله رحمه الله تعالى: لم يزد على 10 جلدات، لما روى أبو بردة. أبو بردة من هذا؟ ابن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، والحديث في الصحيحين. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجلد أحد أكثر، أظن مر معنا في البخاري هذا، لا يجلد أحد أكثر من 10 جلدات إلا في حد من حدود الله. وهذه المسألة عن الزيادة على 10 جلدات مما تنازع فيه العلماء. لماذا؟
مرة معنا في كتاب المحاربين أول كتاب وثاني.
لماذا يقع النزاع عن حيث لا يجلد فوق 10 جلدات أو جلدات؟ لماذا يقع الخلاف مع حديث صريح وليس صريحا؟
صريح
على أنه جاء حديث في مسألة وطئ الزوج لجارية زوجته بإذنها.
يوجد التعزير يا شيخ،
يوجد
فوق الزوج التعزير.
قيمة، وهذا في التعزير، كله في التعزير.
ليس في الخمر اللي أقل 40
هذا على قول أيضا في الخمر. القول الأول في هذا الخلاف لا تجوز الزيادة على 10 جلدات على حديث أبي بردة هذا. وهذه رواية عن الإمام أحمد كما في مسائل أحمد بن إسحاق. والقول الثاني تجوز الزيادة بما لا يصل مقداره إلى مقدار الحد المشروع في جنس تلك الجناية. يعني مثلا لو قبل وضم فإنه يجلد إلى كم؟ 99. وهذا مذهب الشافعي ورواية الثانية عن الإمام أحمد وقول أبي حنيفة.
الشافعي ومن شو نعرفه؟
الشافعي رحمه الله ورواية عن الإمام أحمد رواية الثانية وقول الإمام أبي حنيفة. نعم التعزير
مقبل فقط دون الجماع وشيء كذا.
نعم
مقبل فقط
دون الجماع. نعم
الحديث النبي صلى الله عليه وسلم تجد ولد امرأة في حال فقال آخر حديث صليت معنا؟ قال نعم.
قال ايه؟
الرجل دخل حائط بعد إلى دفات رسول البستان وجدت امرأة فتعبت بها مثل الرجل لما ينام.
أي في صلاة العصر.
فقال صليت معنا؟ قال نعم. قال من حسن بدون سيئات ولم يكن أي حد.
هذا ليس حد، هذا تعزير. نحن الآن في الحدود خلف، نحن الآن في تعزير. سألت كم مرة في التعزير؟ قلت لك تعزير ليس حد. فإذا قذف بغير الزنا، يعني قذف امرأة محصنة بغير الزنا، فالحاكم له أن يجلده ولكن دون الثمانين. يعني قال هذه امرأة ليست جيدة، هذه امرأة ولكن لم يقذفها بي بالفاحشة والزنا. وكما سبق إذا خلى بها وقبلها وضمها ولكن لم يجامع فيجلد إلى 99. هذا القول الثاني. والقول الثالث تجوز الزيادة في التعزير على 10 جلدات مطلقا على ما يراه الإمام، وهو قول الإمام مالك. وما رجحه شيخنا جواز الزيادة بما يحصل به التعزير ولكن لا يصل إلى الحد. يعني القول ماذا؟
الأول.
كيف الأول؟
القول نعم الثاني. عفوا شيخ الثاني كانت العملية دخلت
غدين.
وما رجح الشيخ
الركي
ولا
أنت
الشيخ
عبد العزيز الرجح
الشيخ وشيخنا.
وأما الشيخ عبد العزيز الرجحي فرجح القول الأول لا يجوز زيادة على 10 جلدات.
يعني الشيخ
واستدلوا. نعم
الشيخ رجح القول الأول فضلك ذو القول الثاني شكرا.
لا الشيخ رجح القول الثالث.
القول الثالث.
الثالث.
طيب ومن اللي صاحب القول الثاني؟
انت معنا ولا
معاك شيخنا؟ والله حضرتك قلت لما رجحه شيخنا القول الثاني وبعدين قلت الاول
الثاني.
نعم وبعدين قلت الاول
اكيد قلت الثاني.
نعم ولا يجوز زيادة عن 10 لكن ما لا يصل الى
هذا هو
لحد.
هذا هو
يعني الثاني
الثاني لكن ما رجحه الشيخ ابن باز.
الشيخ ابن باز نعم.
أنا ما قلت الشيخ ابن باز.
قلت شيخ أنا.
لا الشيخ.
مشاكل يعني
كثر الله مبارك.
يعني الشيخ ابن باز يرجح القول الأول.
والشيخ ابن باز رجحي القول الثاني. تفضل.
قال المصنف رحمه الله تعالى: إلا أن يطأ جارية امرأته بإذنها فإنه يجلد 100.
هذه المسألة التي أجاز فيها الحنابلة زيادة مقدار التعزير على 10 جلدات، وصورتها أن الرجل إذا كان متزوجا من امرأة تمتلك جارية وأذنت الزوجة له في أن يطأها، يعني الجارية، فإن الزوج يجلد 100 جلدة من باب التعزير لا من باب الحد، لأنه في حق المحصن وحده إذا زنى أن يرجم لا أن يجلد، فيكون الجلد هنا تعزيرا. واستدلوا لذلك بما أخرجه الترمذي عن قتادة عن حبيب بن سالم رفع إلى النعمان بن بشير رضي الله عنه: رجل وقع على جارية امرأته، فقال النعمان رضي الله عنه وأرضاه: لأقضين فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، لئن كانت أحلتها له لأجلدنه 100، وإن لم تكن أحلتها له رجمته. انظر هذا الحديث كلام الشيخ ناصر، ولكن هذا الحديث ضعفه الشيخ ناصر الألباني رحمه الله. أن فيه اضطراب، وقد أخرجه الترمذي رحمه الله في جامعه، فقال: حديث النعمان في إسناده اضطراب، سمعت محمدا، إذا قال الترمذي محمدا يعني من؟
شيخ البخاري.
محمد بن إسماعيل البخاري يقول: لم يسمع قتادة من حبيب بن سالم هذا الحديث، إنما رواه عن خالد ابن عرفطة. لذلك وقع الخلاف هنا، يعني لولا هذا الحديث ما وجد أصلا المسألة كانت ظاهرة، لكن من يثبت هذا الحديث يقول به بجواز الزيادة بهذه الصورة خاصة. نعم.
شان هذاك افتح لكم تفضل. بإذنها بإذن جاريته.
نعم.
بإذنها بإذن جاريته.
بإذن جاريته.
نعم.
جاريتها.
أو جاريته. يعني مش بإذن المرأة شكل كده. وأنا في الشرح قال إنه بإذنها بإذن الزوج.
الله إنه بإذن الزوج.
جارية امرأته بإذنه بإذنها أنه يجب أن هذا تعزير أنه في حق المحصن وحده وحده الرجل.
قال بإذن امرأته؟
لا برضو شيخ ناس. وطئ جارية امرأته بإذنها.
بإذنه؟
نعم لنفس كان.
طيب بإذن جارية امرأته.
بإذن الجارية شحنا؟
بإذن الجارية نعم.
مش الزوجة يعني؟
بإذن الجارية نعم.
لكن مش قتادة بإذن الزوجة.
لا بإذن الجارية الجارية.
الشرع وأحلى
بإذن الزوج.
هنا.
لا لا ضمن من عادي شحنا. إلا أن يطأ جارية امرأته بإذنها.
أحلتها له. لإن كانت أحلتها له. يعني أباحتها له
عن المرأة
يعني ولو بإذنها أيضا. ما أنظر لعل المرجع لها
أحلتها له. أحلتها له.
نعم أنظر هذا قفوة الأحواذي أيضا. الشيخ يضعف هذا الحديث الشيخ الألباني يضعف سنة. نعم
هذا الكتاب طبع من دار اسمه دار التربية والشيخ طعم
دار ايه؟
التربية.
وفي الضعيف لا يوجد ولا رواء؟
لا.
كيف؟
في الرواء يوجد شيء يوجد عمر في صحيح البخاري في أثر يشبهه.
ها؟
في أثر يشبهه.
ما هو؟
حمزة بن عمر الأسلمي أن عمر رضي الله عنه بعثه مصدقا فوقع رجل على جارية امرأته فأخذ حمزة من الرجل كفيلا حتى قدم على عمر وكان عمر فجلده 100 جلدة فصدقهم وعذره بالجهالة.
هنا الشيخ
عذره بالجهالة.
نعم. والشيخ الألباني طيب. يقول وصله الصحابي بسند حسن عنه.
طيب هذا فيه زيادة مهم جدا عذره بالجهالة. تحفة الأحوال ما أتكلم عليه.
نشوف حاله نشوف.
هذا النسخة السوداء الخضراء.
هذه الحالات.
في نسخة ثانية العدة. في نسخة ثانية ما المشكلة؟
أنا أعتقد.
هاتها كذا يعني مكتوب فيها والله.
ليس
هو. أنا هكذا خط أنا ده اللي خط.
نعرف خط هذاك.
ما رجعنا إذا في هنا.
نعم. كل ده خطنا شوف بحجد.
هنا شيخنا.
هذا خطك أنت.
فوق ده خطنا. كل جنة.
المحقق تكلم عن هذا الحدث شوف.
كل ده خطنا شوف. في كلام للتلميذي رحمه الله.
شيخنا.
نعم.
المحقق يتكلم عن هذا الحدث هنا. يقول رواه الإمام أحمد بن أبي شيبة وأصحاب السنن وغيره وفي أسناده انقطاع واضطراب وقد ضعفه البخاري والترمذي والنسائي وابن عدي والقطاري.
نعم ضعفه البخاري.
وكذلك حديث سلمة بن محمد الوارد في هذه المسألة ضعيف ضعفه جماعة من أهل العلم وقال النسائي ليس في هذا الباب شيء صحيح
يشتد به. مكتوب نفس الصفحة. نعم ليس في الباب شيء يعتمد صحيح. نعم. لكن نحن نريد كلام الصعب تحفظ الأحوذي.
هو يشك.
قال ماذا؟
الأول هو تكلم في حديث الشيخ قال ولعل سبب ذلك أن المرأة إذا أحلت جاريتها لزوجها فهو إعارة الفروج فلا يصح لكن العارية تصير شبهة ضعيفة فيعذر صاحبها. انتهى. قوله وفي الباب عن سلمة بن المحبق نحوه بضم الميم وفتح الحاء المهملة وبعدها باء موحدة مشددة مفتوحة ومن أهل اللغة من يكسرها. وأخرج حديثه أبو داود والنسائي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى وقع على جارية امرأته إن كان استكرهها فهي حرة وعليه لسيدتها مثلها وإن كانت طاوعته فهي له وعليه لسيدتها مثلها. قال النسائي لا تصح هذه الأحاديث. وقال البيهقي قبيصة بن حريث يعني الذي روى هذا الحديث عن سلمة بن المحبق غير معروف. وروينا عن أبي داود أنه قال سمعت أحمد بن حنبل يقول رواه عن سلمة بن المحبق شيخ لا يعرف لا يحدث عنه غير الحسن.
طيب لا يثبت في هذا الباب شيء لكن لإن كانت أحلتها له لا لأنهم جد يعني سيدتها.
الكلام في ذي بالضبط
بداية هكذا المرأة
من باب إعارة الفروج.
لا إن كانت أحلتها له أي إن كانت امرأته جعلت جاريتها حلالا وأذنت له فيها.
طيب ما تكلم عن الجارية نفسها تأذن له وكذا.
هو تكلم في الثنايا الكلام اللي جابه بعد كده. قال السندي بعد ذكر كلام ابن العربي هذا لأن المحصن حده الرجم لا الجلد ولعل سبب ذلك أن المرأة إذا أحلت جاريتها لزوجها فهو إعارة الفروج فلا يصح لكن العارية تصير شبهة ضعيفة فيعذر صاحبها. انتهى.
يعني نفس
نعم نقل كلام.
يقول وذهب بعض أهل العلم إلى أن من زنى بجارية امرأته إن كان ظن حلها له لا حد عليه ويعذر لأن ظنه هذا شبهة تطرأ عنه
شبهة
تطرأ عنه الحد
تطرأ
عنه الحد
تدرأ بالتالي.
نعم ولما ثبت عن ابن مسعود أنه عذر من فعل ذلك ولم يحد وإن كان يعتقد حرمتها عليه حد لعدم وجود شبهة يقرأ بها الحد عنه. ولما ثبت عن عمر أنه قال: لو أتيت برجل وقع علي على جارية امرأتي لرجمته.
يعني بدون شبهة. في تعليق
هنا؟ هنا في تعليق على الشريك فقط شيخه.
الشريك
في الجارية. ما هو المسألة ما
قال ماذا؟
حضرتك قلت شيخنا الشريك لا يقام عليه الحد وذلك لوجود شبهة الملكية.
سيأتي هذا بس.
نعم. لكن هي مش موجودة.
أمر من الظاهر أنها يعني بإذن امرأته من باب إعارة الفروج.
نعم. يعني غير الطريق ده؟
يعني أتركه بس أكتب بين ناقوفتين كلام السندي هذا هو كلام.
صحيح. لكن الرجل فيها لا تجوز.
طبعا لا تجوز كيف تجوز.
فالعبد لا يملك لسيده.
فالعبد يملك شخص آخر. لما المحلل له سيده أمته هو. ليس أمة امرأته ولا أمة غيرها.
العبد وما يملك لسيده. فهو العبد وما يملك لسيده فهو لا يملك الإثم بنفسه. فإذا يعود الضمير على 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 إذن امرأة.
نعم هو هذا هو الظاهر الله أعلم. نعم.
قال رحمه الله.
شيخ هنا في ضعيف عندكم ضعيف اسمه الترمذي موجود.
ضعيف يعني. نعم طيب.
قال رحمه الله باب حد السرقة.
قال رحمه الله تعالى ابن قدامة باب باب حد السرقة. السرقة لغة الأخذ خفية واصطلاحا أخذ مال الغير خفية من حرز مثله بشروط معينة. من حرز مثله بشروط معينة إذا لا تقطع اليد إلا بأخذ مال خفية. وهذا يخرج ماذا؟ الغاصب والمنتهب الذي يأخذ المال قهرا متعمدا بالقوة. وهذا لا يقطع لا تقطع يده فيه لما في الحديث وصححه الألباني هو عند أصحاب السنن الأربعة صح الشيخ نصر في الرواء ليس على المنتهب قطع. وكذلك المختلس لو اختلس ملايين الذي يخطف المال بسرعة لقول عليه السلام ليس على المختلس قطع. وكذلك جاحد الوديعة وخائنها بقول السم ليس على الخائن قطع. وغير ذلك من صور أخذ المال لا على وجه الخفية. والسرقة حرام وهي من الكبائر بالكتاب والسنة والإجماع. قال الله عز وجل والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما. فأدل على أنها من الكبائر وجود الحد. وقوله عليه الصلاة والسلام فيما أخرجه الشيخان لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع في يده ويسرق الحبل فتقطع يده. فوجود الحد ووجود اللعن يدل على أنها من الكبائر. وقد أجمعت الأمة كما حكاه ابن المنذر وغيره على تحريم السرقة وقطع يد فاعلها. نعم
شيخنا البيض هنا البيض المعروف
قيل البيض التي يحتمي بها المقاتل وقيل البيض التي هي الدحية.
نعم مش أنا فضلتك هنا في تعليق برضو السرقة أخذ مال بلغ النصاب في خفاء.
نعم بلغ النصاب.
طيب
يعني المقصود يعني معروف له قيمة عند الناس اللي هو الربع دينار.
شفنا إذا رجعنا مسألة البيضة إلى ما يجب فيه القطع فلا تكون البيضة المقصودة أصلا
يعني إذا أرجعنا البيضة هذه إلى حد القطع وهو ربع دينار، ربع دينار
هذا هو الصحيح، أنها الاحتياج بين المقاطع ربع دينار أو ثلاثة دراهم. كم ثلاثة دراهم الآن؟ دراهم بكم؟ فضة بعشرين، يعني 60 جنيه تقريبا. هذا لا الصحيح ما يأتي بهذا الحديث إن شاء الله. نعم.
قال رحمه الله: ومن سرق ربع دينار من العين أو ثلاثة دراهم من الورق أو ما يساوي أحدهما من سائر المال فأخرجه من الحرز قطعت يده اليمنى من مفصل الكف وحسمت.
قول رحمه الله: ومن سرق، يدل على اشتراط السرقة، وهذا يخرج من أخذ المال بقوة علانية كالغاصب والمنتهب أو قاطع الطريق ونحوهم، لا بد أن يكون في خفاء. وقوله ربع دينار من العين يعني الذهب أو ثلاثة دراهم من الورق يعني الفضة أو ما يساوي أحدهما من سائر المال، الآن لا نتعامل بالذهب ولا بالفضة، نتعامل بالجنيهات مثلا، ومثلا في ليبيا بالدينار، وفي بعض الأماكن بالدراهم بلاد المغرب ونحوها، بلدة المغرب ونحو ذلك. وهذه القيمة ربع دينار من الذهب أو ثلاثة دراهم من الفضة، وذلك لما أخرجه الشيخان أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا. وأما الثلاثة دراهم لما أخرجه الشيخان أيضا عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قطع النبي صلى الله عليه وسلم يد سارق في مجن ثمنه ثلاثة دراهم. والمؤلف رحمه الله تعالى نوع في مقدار النصاب، لأن كل هذه روايات على الإمام، الإمام أحمد رحمه الله والإمام مالك كذلك. وأما الحنفية فقبل لا تقطع إلا في عشر دراهم، وهذا ضعيف كما سبق يرده الأحاديث السابقة، وهذا اجتهاد من الإمام أبي حنيفة بن عمر بن ثابت غفر الله له. من سائر المال، يبقى إذن الشرط الأول أن يكون الأخذ المال بغير حق فيه خفية، هذا يخرج ما كان بحق كمسألة الظفر، ويخرج ما كان في ظهور كالغاصب والمنتهب. والشرط الثالث هو بلوغ النصاب، هو ربع دينار أو من الذهب أو ثلاثة دراهم من الفضة. قول من سائر المال يدل على أن المسروق يكون مالا، والمراد بالمال هنا كل ما له حرمة، ليس الدراهم فقط أو الجنيهات فقط، لابد أن يكون المال المسروق محترما، حيث أنه لو سرق مالا محرما فلا يقام عليه الحد، كآلات اللهو والطرب والخمر والخنزير والميت المحرمة، لأن هذه من الأعيان التي لا حرمة لها ولا قيمة لها شرعا.
حتى لو لا قيمة شرعا درجة أخرى
ولو نعم. وقوله فأخرجه من الحرز، هذا هو الشرط الرابع، أن يكون المسروق في حرز، والحرز يختلف من مكان لمكان ومن زمان لزمان. والمراد ما اعتاد الناس حفظ أموالهم فيه. فالحرز معناه الحفظ، ومنه احترز أي تحفظ. واعتبار هذا الشيء حرزا أو ليس بحرز يرجع فيه إلى عرف الناس، يختلف من مكان لمكان. وذلك لماذا يرجع عرف الناس؟ لأنه لم يقدر في الشرع حد لهذا الحرز، فيختلف باختلاف الأموال والبلدان. مثلا في بعض البلدان يكون حرز المال أن يوضع فيه في صندوق أو خزينة، إن دخل في خفية فأخذ ما في داخل الخزينة. ومنها ما يوضع في البيت بلا صندوق كالذهب، قد يوضع في البيت بلا صندوق رغم أنه قيمة مالية. تعود الناس على هذا حرز، يكون يدخل البيت ويأخذ الذهب، هذا أخذه من حرزه. لا نقول لا، كان عليه من يضعه في الصندوق. كيف صندوق كل بيت ما تبيش تفتح الصندوق لا. ومنها ما يوضع في الدكاكين كعروض التجارة، دخل من شباك الدكان فأخذ، والأشياء موضوعة على الأرفف، هذا هو حرزها على الرغم أنها سهلة التناول. أو وضعه أمام دكانه في حدود دكانه فأخذه خفية، فهذه أيضا سرقة. إذا لابد من وجود هذه الشروط لكي يقطع فيها الحد. قوله قطعت يده اليمنى من مفصل الكف، هذا فيه بيان لكيفية إقامة الحد، أن تقطع يده اليمنى من مفصل الكف. أين مفصل الكف؟ هذا اللي هو الرسغ، عند الرسغين يقطع.
حتى لو كان أعصر اليمنى هي تقطع شخنة؟ حتى لو كان أعصر يعني يستعمل يسر أشول يعني.
الله أعلم، يحتاج إلى مراجعة، لكن البداية بها لأنها هي أقوى وهي أردع، فيها ردع. وحسمت، المراد بالحسم هنا يعني قطع جريان الدم. وكانوا قديما يحسمون بكي أفواه العروق أو بأن يغلى الزيت، فإذا قطعت اليد غمست فيه فتنسد أفواه العروق فيتوقف نزيف الدم. الآن أصبح الطبيب موجود، وإذا قطع يد السارق بلد الحرمي يخيط هو بشرط. أكيد يستعمل طبعا، ولا يطيخه بالبنج كيف بالزيت المغلي. وقد شكك أحد الملاحدة في هذا الحد، هو أبو العلاء المعري شاعر الدولة العباسية، واستنكر كيف تقطع اليد في ربع دينار، وهي إذا جنى عليه أحد تكون ديتها كم؟ 500 دينار، لأن الدية 1000 دينار. فأبو العلاء قال كيف ربع دينار تقطع؟ أو 1000 دينار، 500 من الإبل كيف؟ 100 مئة خمسين بس وقال هذا السقيم الفهم أبو العلاء المعري تناقض ما لنا إلا السكوت له، فنستعيذ بربنا من النار يد بخمسمئين عسجد وليت ما بالها قطعت في ربع ديناري. فأجابه القاضي عبد الوهاب البغدادي المالكي بجواب بديع وأبيات مثل أبياتي، فقال عز الأمانة أغلاها وأرخصها، ذل الخيانة فافهم حكمة الباري. وقد قال أحد العلماء لما كانت أمينة كانت ثمينة فلما خانت هانت. لما كانت أمينة كانت ثمينة فلما خانت هانت. على كل حال تقطع اليد اليمنى أولا. نعم.
قال رحمه الله: فإن عاد قطعت رجله اليسرى من مفصل الكعب وحسمت. فإن عاد
من مفصل الكعب والقدم فيه كم كعب؟
اثنان.
لكن ما يقول الرافضة وحسمت. نعم.
فإن عاد حبس ولا يقطع غير يد ورجل.
وهذا مذهب الحنابلة، يعني يقطع اليد اليمنى، فإن سرق تقطع الرجل حتى يستطيع أن يمشي ويمارس أعماله. لكن لو قطعنا اليد اليمنى والرجل اليمنى كيف سيمشي؟ لا يستطيع أن يمشي. أي إن عاد للسرقة مرة ثانية وجدت شروط القطع قطعت رجله اليسرى من مفصل الكعب وحسمت على نحو ما تقدم. وإنما قطعت اليسرى دون اليمنى لأنه أرفق به، حيث يمكنه المشي معتمدا بيده اليسرى على خشبة أو نحوها فيكون متوازنا. لكن لو قطعت يده اليمنى ورجله اليمنى لصار مختل التوازن لعدم وجود يد يعتمد بها، فلا يستطيع أن يمشي معتدلا. قال رحمه الله تعالى: ابن قدامة: فإن عاد حبس ولا يقطع غير يد ورجل. يعني إن عاد المرة الثالثة يحبس ولا يقطع منه شيء آخر. وعلى هذا يكون القطع كم مرة؟ يكون القطع مرتين، الأول يده اليمنى مع والثاني رجله اليسرى. وهذا هو مذهب الحنابلة كما ذكره ابن إسحاق في مسائل الإمام أحمد. والقول الثاني أنه في الثالثة تقطع يده اليسرى، وفي الرابعة تقطع رجله اليمنى، وفي الخامسة يعزر ويحبس، لما روى أبو هريرة رضي الله عنه حديث أخرجه الدارقطني والبيهقي وصححه الألباني في الإرواء. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: إذا سرق السارق فاقطعوا يده، فإن عاد فاقطعوا رجله، فإن عاد فاقطعوا يده، فإن عاد فاقطعوا رجله. وهذا القول قول الشافعي رحمه الله، وهو ويروى عن الإمام أحمد رحمه الله. وما رجحه شيخنا هو القول الثاني، لأن عودته للسرقة بعد قطع يده اليمنى ثم رجله اليسرى يدل على أن السرقة متأصلة ومتمكنة منه، فلا بد من تأديبه والأخذ على يديه. والقول الأول الذي رجحه الحنابلة أنه لا يقطع إلا مرتين، لكن هذا الحديث إن ثبت ففيه رد على قول الحنابلة. نعم.
قال رحمه الله: ولا تثبت السرقة إلا بشهادة عدلين.
طيب بركة، لعل نقف عند هذا الحد، وفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضاه، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وسلم، ونسأل الله أن يقيم هذه الحدود فينا وفي بلاد المسلمين، فإن حدا يقام خير من أن يمطر 40 سنة أو 40 يوما. وفي إقامة الحدود الحياة الآمنة المطمئنة، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب يا أصحاب العقول، حياة آمنة مطمئنة وليست الوحشية والشدة كما يقول الجهلاء. نعم. سمي الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه قراءة في كتاب عمدة الفقه للإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى، وذلك قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. وفي تتمة باب حد المسكر قال الإمام رحمه الله تعالى: وفي الدرس الخامس والسبعين بعد المئة الأولى قال ومن أتى من المحرمات ما لا حد فيه لم يزد على عشر جلدات لما روى أبو بردة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجلد أحد أكثر من عشر جلدات إلا في حد من حدود الله لا يجلد أحد أكثر من عشر جلدات إلا في حد من حدود الله
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتابه العظيم عمدة الفقه ومن أتى من المحرمات ما لا حد فيه فهذا شروع من المؤلف رحمه الله في ذكر عقوبة فعل المعاصي التي لم يرد فيها حد معين وكما سبق أن الحد عقوبة مقدرة بالشرع وإنما هذا الذي لم يرد فيه حد معين هذا يسمى تعزيرا فالتعزير لغة المنع والرد ويأتي بمعنى النصرة مع التعظيم كما قال سبحانه وتعزروه وتوقروه
المنع وإيش معناه من الأول
والرد ويأتي بمعنى النصرة مع التعظيم قال سبحانه وتعزروه وتوقروه ويأتي بمعنى الإهانة سبحان الله اللغة العربية لغة عظيمة توقير وتعظيم ويأتي بضدها وهو في لفظة واحدة يقال عزره أي أدبه على ذنب وقع منه فهو بذلك من الأضداد لكن الأصل لكن الأصل فيه ماذا المنع ويرجع إلى لسان العرب في ذلك لابن المنذر رحمه الله نعم. وأما اصطلاحا فهو التأديب على معصية لا حد فيها ولا كفارة التأديب على معصية لا حد فيها ولا كفارة وقوله رحمه الله تعالى لم يزد على عشر جلدات لما روى أبو بردة أبو بردة من هذا ابن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه والحديث في الصحيحين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجلد أحد أكثر أظن مر معنا في البخاري هذا لا يجلد أحد أكثر من عشر جلدات إلا في حد من حدود الله وهذه المسألة عن الزيادة على عشر جلدات مما تنازع فيه العلماء لماذا؟
مرة نعم كتاب المحاربين أول كتاب وثاني
نعم لماذا يقع النزاع عن الحديث لا يجلد فوق عشر جلدات أو جلدات لماذا يقع الخلاف مع حديث صريح وليس صريحا
صريح
على أنه جاء حديث في مسألة وطئ الزوج لجارية زوجته بإذنها هذا في التعزير كله في التعزير
ليس في الخمر اللي أقل 40
هذا على قول أيضا في الخمر القول الأول في هذا الخلاف لا تجوز الزيادة على عشر جلدات على حديث أبي بردة هذا وهذه رواية عن الإمام أحمد. كما في مسائل أحمد بن إسحاق. والقول الثاني تجوز الزيادة بما لا يصل مقداره إلى مقدار الحد المشروع في جنس تلك الجناية. يعني مثلا لو قبل وضم فإنه يجلد إلى كم؟ 99. وهذا مذهب الشافعي. والرواية الثانية عن الإمام أحمد وقول أبي حنيفة.
الشافعي ومن شنعفه؟
الشافعي رحمه الله. ورواية عن الإمام أحمد الرواية الثانية وقول الإمام أبي حنيفة. نعم. التعزير
مقبل فقط دون الجماع وشيء كذا.
نعم
مقبل فقط
دون الجماع. نعم.
الحديث النبي صلى الله عليه وسلم ولد امرأة في حال فقال آخر حديث أصليت معنا؟ قال نعم.
قال إيه؟
الرجل دخل حائط بعد إلى الدفاتر صلى البستان وجدت امرأة فتعبت بها نفع الرجل لما لم
أي في صلاة العصر.
نعم. فقال صليت معنا؟ قال نعم. قال من حسن الجد من سيئك ولم يكن أي حد.
هذا ليس حد، هذا تعزير. نحن الآن في الحدود الآن في تعزير. سألت كم مرة في التعزير؟ التعزير ليس حد. فإذا قذف بغير الزنا، يعني قذف امرأة محصنة بغير الزنا، فالحاكم له أن يجلده ولكن دون الثمانين. يعني قال هذه امرأة ليست جيدة، هذه امرأة ولكن لم يقذفها به بالفاحشة والزنا. وكما سبق إذا خلى بها وقبلها وضمها ولكن لم يجامع فيجلد إلى 99. هذا القول الثاني. والقول الثالث تجوز الزيادة في التعزير على 10 جلدات مطلقا على ما يراه الإمام، وهو قول الإمام مالك. وما رجحه شيخنا جواز الزيادة بما يحصل به التعزير ولكن لا يصل إلى الحد. يعني القول ماذا؟
الأول.
كيف الأول؟
القول نعم الثاني. عفوا شيخ الثاني
كيف أنتم؟
العملية دخلت
غدين.
وما رجحه الشيخ الركي ولا
ما رجحه الشيخ عبد العزيز.
شيخ وشيخ.
وأما الشيخ عبد العزيز الرجحي يرجح القول الأول، لا يجوز الزيادة على 10 جلدات.
يعني
واستدلوا. نعم.
الشيخ رجح القول الأول. فضلك تقول القول الثاني شكله.
لا، الشيخ رجح القول الثالث.
رجح القول الثالث.
الثالث.
الثالث. طيب ومن اللي صاحب القول الثاني؟
انت معنا الله.
معك شيخنا والله. هذاك انت لما رجحه شيخنا القول الثاني وبعدين قلت الاول
الثاني.
نعم. وبعدين قلت الاول
اكيد قلت الثاني.
نعم. ولا يجوز زيادة عن 10 لكن ما لا يصل الى
هذا هو هذا هو
يعني الثاني.
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 لكن ما رجح الشيخ ابن باز القول.
ابن باز. نعم.
أنا ما قلت الشيخ ابن باز.
قلت شيخ. أنا
لا الشيخ.
مشاكل.
أنا قلت الشيخ ابن باز.
يعني الشيخ ابن باز يرجح القول الأول.
والشيخ ابن باز رجحي القول الثاني. تفضل.
قال المصنف رحمه الله تعالى: إلا أن يطأ جارية امرأته بإذنها فإنه يجلد 100.
هذه المسألة التي أجاز فيها الحنابلة زيادة مقدار التعزير على 10 جلدات، وصورتها أن الرجل إذا كان متزوجا من امرأة تمتلك جارية وأذنت الزوجة له في أن يطأها، يعني الجارية، فإن الزوجة يجلد 100 جلدة من باب التعزير لا من باب الحد، لأنه في حق المحصن المحصن، وحده إذا زنى أن يرجم لا أن يجلد، فيكون الجلد هنا تعزيرا. واستدلوا لذلك بما أخرجه الترمذي عن قتادة عن حبيب بن سالم رفع إلى النعمان بن بشير رضي الله عنه: رجل وقع على جارية امرأته، فقال النعمان رضي الله عنه وأرضاه: لأقضين فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، لإن كانت أحلتها له لأجلدنه 100، وإن لم تكن أحلتها له رجمته. انظر هذا الحديث كلام الشيخ ناصر، ولكن هذا الحديث ضعف الشيخ ناصر الألباني رحمه الله. أن فيه اضطراب، وقد أخرجه الترمذي رحمه الله في جامعه، فقال: حديث النعمان في إسناده اضطراب، سمعت محمدا، إذا قال الترمذي محمدا يعني من؟ محمد بن إسماعيل البخاري، يقول: لم يسمع قتادة من حبيب بن سالم هذا الحديث، إنما روى عن خالد ابن عرفطة. لذلك وقع الخلاف هنا، يعني لولا هذا الحديث ما وجد أصلا المسألة كانت ظاهرة، لكن من يثبت هذا الحديث يقول به بجواز الزيادة بهذه الصورة خاصة. نعم.
شان هذاكم افتح لكم فضل بإذنها بإذن جاريته.
نعم.
بإذنها بإذن جاريته.
بإذن جاريته.
نعم.
جاريتها.
أو جاريته. يعني مش بإذن المرأة شو كده؟ وأنا في الشرح قال إنه بإذنها بإذن الزوج.
الله إنه بإذن الزوج.
جارية امرأته بإذنها أنه يجلد مئة، وهذا تعزير لأنه في حق المحصن وحده وحده الرجل.
قال بإذن امرأته؟
لا برضه شوف ماشي. وطئ جارية امرأته بإذنها.
بإذنها؟
نعم لنفس كام.
طيب بإذن جارية امرأته.
بإذن الجارية شحنا؟
بإذن الجارية نعم.
مش الزوجة يعني؟
بإذن الجارية نعم.
بإذن شقتات بإذن الزوجة.
لا بإذن الجارية الجارية.
الشرع
بإذن الزوج.
هنا؟
نعم. لا ضمن من عادي شحنا إلا أن يطأ جارية امرأته بإذنها.
أحلتها له لإن كانت أحلتها له يعني أباحتها له
يعني المرأة
يعني ولو بإذنها أيضا. انظر لعل المرجع العمل أحلتها
له أحلتها له.
نعم انظر هذا حفظ الأحواذي أيضا الشيخ يضعف هذا الحديث الشيخ الألباني
مجد شيء في
في ضعيف سنتين
لك هذا الكتاب طبع من دار اسمه دار التربية والشيخ طعن
هذا دار ايه؟
التربية.
وفي الضعيف لا يوجد ولا رواء؟
لا.
كيف؟
في الرواء يوجد شيء يوجد عمر في صحيح البخاري في أثر يشبهه.
ها؟
في أثر يشبهه.
ما هو؟
حمزة بن عمر الأسلمي أن عمر رضي الله عنه بعثه مصدقا فوقع رجل على جارية امرأته فأخذ حمزة من الرجل كفيلا حتى قدم على عمر وكان عمر فجلده 100 جلدة فصدقهم وعذره بالجهاد.
هنا الشيخ
أضرب الجهالة.
نعم، والشيخ طيب. الشيخ الألباني يقول وصله الطحاوي بسند حسن عنه.
طيب هذا في زيادة مهم جدا، أضرب الجهالة. تحفة اللي حوالي ما أتكلم عليه
نشوف حالنا نشوف.
هذا النسخة السوداء الخضراء.
هذه اللي حضرتك بتقولها.
في نسخة ثانية العدة، في نسخة ثانية منها مشكلة.
أنا تقريبا.
هاتها كذا يعني مكتوب فيها والله.
ليش
الورد؟ أنا هيك اللي خطي أنا ده اللي خطي.
نعرف خط حضرتك.
ما رجعنا إذا في هنا.
لا. كل ده خطأ أنا شوفه وحش.
هنا شيخنا.
هذا خطك أنت.
فوق خطأ أنا. هذا جنبه.
المحقق تكلم عن هذا الحدث
شيخ. من ده خطأ أنا شوفه.
في
كلام للتلميذي رحمه الله.
نعم.
المحقق يتكلم عن هذا الحدث هنا يقول رواه الإمام أحمد بن رشيد وأصحاب السنن وغيره وفي أسناده انقطاع. والطراب وقد ضعف البخاري والترمذي والنسائي وابن عدي والقطاري.
نعم ضعف البخاري.
وكذلك حديث سلمة ابن المحب الوارد في هذه المسألة ضعيف فعرف جماعة من أهل العلم وقال النسائي ليس في هذا الباب شيء صحيح يشتد به.
شو النسخة فيها ناشي أفتوه نفس الصفحة. نعم ليس في الباب شيء يعتمد صحيح. لكن نحن نريد كلام الصعب تحفة الأحوذي.
هو يشك
قال ماذا
الأول؟ هو تكلم في حديث شيخنا قال ولعل سبب ذلك أن المرأة إذا أحلت جاريتها لزوجها فهو إعارة الفروج فلا يصح لكن العارية تصير شبهة ضعيفة فيعذر صاحبها. انتهى. قوله وفي الباب عن سلمة بن المحبق نحوه بضم الميم وفتح الحاء المهملة وبعدها باء موحدة مشددة مفتوحة ومن أهل اللغة من يكسرها. وأخرج حديثه أبو داود والنسائي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى وقع على جارية امرأته إن كان استكرهها فهي حرة وعليه لسيدتها مثلها وإن كانت طاوعته فهي له وعليه لسيدتها مثلها. قال النسائي لا تصح هذه الأحاديث. وقال البيهقي قبيصة بن حريث يعني الذي روى هذا الحديث عن سلمة بن المحبق غير معروف. وروينا عن أبي داود أنه قال سمعت أحمد بن حنبل يقول رواه عن سلمة بن المحبق شيخ لا يعرف لا يحدث عنه غير الحسن.
طيب لا يثبت هذا الباب شيء، لكن لأن كانت أحلتها له لا لأنه مجد يعني سيدتها.
الكلام في ذي بالضبط.
لا بداية هكذا المرأة
من باب إعارة الفروج.
لا إن كانت أحلتها له أي إن كانت امرأته جعلت جاريتها حلالا وأذنت له فيها.
طيب ما تكلم عن الجارية نفسها تأذن له وكذا.
هو تكلم في الثنايا الكلام اللي جابه بعد كده. قال السندي بعد ذكر كلام ابن العربي هذا لأن المحصن حده الرجم لا الجلد ولعل سبب ذلك أن المرأة إذا أحلت جاريتها لزوجها فهو إعارة الفروج فلا يصح لكن العارية تصير شبهة ضعيفة فيعذر صاحبها. انتهى.
يعني نفس الكلام.
نعم نقل الكلام.
يقول وذهب بعض أهل العلم إلى أن من زنى بجارية امرأته إن كان ظن حلها له لا حد عليه ويعذر لأن ظنه هذا شبهة تطرأ عنه الحد. تطرأ عنه الحد.
تدرأ بالتالي.
نعم ولما ثبت عن ابن مسعود أنه عذر من فعل ذلك ولم يحد وإن كان يعتقد حرمتها عليه حد لعدم وجود شبهة يطرأ بها الحد عنه. ولما ثبت عن عمر أنه قال لو أتيت برجل وقع على جارية امرأتي لرجمته.
نعم يعني بدون شبهة. في تعليق
هنا؟ هنا في تعليق على الشريك فقط شيخ.
الشريك.
الشريك في الجارية. ما هو المسألة موجودة.
قال ماذا؟
حضرتك قلت شيخنا الشريك لا يقام عليه الحد وذلك لوجود شبهة الملكية.
سيأتي هذا بس.
نعم. لكن هي مش موجودة.
هذا من الظاهر أنها يعني بإذن امرأته من باب إعارة الفروج.
نعم. يعني غير الطريق ده؟
يعني الطريق بس اكتب بين معقوفتين كلام السندي هذا هو كلام.
لكن الرجل قال لا تجوز.
طبعا
لا تجوز
كيف تجوز؟
العبد وما يملك لسيده. فالعبد
يملك شخص آخر. لما المحل له سيده أمته هو. ليس أمة امرأته ولا أمة غيرها.
العبد وما يملك لسيده. فهو العبد وما يملك لسيده هو لا يملك الإذن بنفسه. فإذا يعود الضمير على 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 إذن امرأة.
نعم هو هذا هو الظاهر الله أعلم. نعم.
قال رحمه الله.
شيخ محمد في ضعيف عندكم؟ ضعيف اسم الترمذي موجود.
ضعيف يعني؟ نعم طيب.
قال رحمه الله باب حد السرقة.
قال رحمه الله تعالى ابن قدامة باب باب حد السرقة. السرقة لغة الأخذ خفية، واصطلاحا أخذ مال الغير خفية من حرز مثله بشروط معينة. من حرز مثله بشروط معينة إذا لا تقطع اليد إلا بأخذ مال خفية، وهذا يخرج ماذا؟ الغاصب والمنتهب الذي يأخذ المال قهرا متعمدا بالقوة. وهذا لا يقطع، لا تقطع يده فيه لما في الحديث وصححه الألباني هو عند أصحاب السنن الأربعة، صححه الشيخ ناصر في الرواة، ليس على المنتهب قطع، وكذلك المختلس لو اختلس ملايين الذي يخطف المال بسرعة، لقوله عليه السلام ليس على المختلس قطع، وكذلك جاحد الوديعة وخائنها. لقول عليه السلام ليس على الخائن قطع، وغير ذلك من صور أخذ المال لا على وجه الخفية. والسرقة حرام وهي من الكبائر بالكتاب والسنة والإجماع. قال الله عز وجل والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما، فأدل على أنها من الكبائر وجود الحد. وقوله عليه الصلاة والسلام فيما أخرجه الشيخان لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع في يده، ويسرق الحبل فتقطع يده. فوجود الحد ووجود اللعن يدل على أنها من الكبائر. وقد أجمعت الأمة كما حكاه ابن المنذر وغيره على تحريم السرقة وقطع يد فاعلها. نعم
شيخنا البيض هنا البيض المعروف
قيد البيض التي يحتم بها المقاتل، وقيد البيض التي هي الدحية. نعم
طيب شيخنا فضلتك هنا في تعليق برضو السرقة أخذ مال بلغ النصاب في خفاء.
نعم بلغ النصاب.
طيب
يعني المقصود يعني معروف له قيمة عند الناس اللي هو الربع دينار.
نعم شيخنا إذا رجعنا مسألة البيضة إلى ما يجب فيه القطع فلا تكون البيضة المقصودة أصلا. يعني إذا أرجعنا البيضة هذه إلى حد القطع وهو ربع دينار،
هذا هو الصحيح أنها يحتم بها المقاتل. ربع دينار أو ثلاثة دراهم. كم ثلاثة دراهم الآن؟ درهم بكم؟ فضة بعشرين، يعني ستين جنيه تقريبا.
ذهب وثمان قيد حتى ترجع مثل تقطع يد.
هذا
ذهب
إلى حتى لا الصحيح ما يأتي بهذا الحديث إن شاء الله. نعم
قال رحمه الله
ومن سرق ربع دينار من العين أو ثلاثة دراهم من الورق أو ما يساوي أحدهما من سائر المال فأخرجه من الحرز قطعت يده اليمنى من مفصل الكف وحسمت.
قول رحمة الله ومن سرق يدل على اشتراط السرقة، وهذا يخرج من أخذ المال بقوة علانية كالغاصب والمنتهب أو قاطئ الطريق ونحوهم، لا بد أن يكون في خفاء. وقوله ربع دينار من العين يعني الذهب، أو ثلاثة دراهم من الورق يعني الفضة، أو ما يساوي أحدهما من سائر المال. الآن لا نتعامل بالذهب ولا بالفضة، نتعامل بالجنيهات مثلا، ومثلا في ليبيا بالدينار، وفي بعض الأماكن بالدراهم بلاد المغرب ونحوها، بلدة المغرب ونحو ذلك. وهذه القيمة ربع دينار من الذهب أو ثلاثة دراهم من الفضة، وذلك لما أخرجه الشيخان أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا. وأما الثلاثة دراهم لما أخرجه الشيخان أيضا عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قطع النبي صلى الله عليه وسلم يد سارق في مجن ثمنه ثلاثة دراهم. والمؤلف رحمه الله تعالى نوع في مقدار النصاب، لأن كل هذه روايات على الإمام، الإمام أحمد رحمه الله والإمام مالك كذلك. وأما الحنفية فقبلها تقطع إلا في عشر دراهم، وهذا ضعيف كما سبق يرده الأحاديث السابقة، وهذا اجتهاد من الإمام أبي حنيفة بن عمر بن ثابت غفر الله له. من سائر المال، يبقى إذن الشرط الأول أن يكون الأخذ المال بغير حق فيه خفية، هذا يخرج ما كان بحق كمسألة الظفر، ويخرج ما كان في ظهور كالغاصب والمنتهب. والشرط الثالث هو بلوغ النصاب، هو ربع دينار أو من الذهب أو ثلاثة دراهم من الفضة. قول من سائر المال يدل على أن المسروق يكون مالا، والمراد بالمال هنا كل ما له حرمة، ليس الدراهم فقط أو الجنيهات فقط، لابد أن يكون المال المسروق محترما، حيث أنه لو سرق مالا محرما فلا يقام عليه الحد، كآلات اللهو والطرب والخمر والخنزير والميت المحرمة، لأن هذه من الأعيان التي لا حرمة لها ولا قيمة لها شرعا.
حتى لو لا قيمة شرعا لدرجة أخرى
ولو نعم. وقوله فأخرجه من الحرز، هذا هو الشرط الرابع، أن يكون المسروق في حرز، والحرز يختلف من مكان لمكان ومن زمان لزمان، والمراد ما اعتاد الناس حفظ أموالهم فيه، فالحرز معناه الحفظ، ومنه احترز أي تحفظ. واعتبار هذا الشيء حرزا أو ليس بحرز يرجع فيه إلى عرف الناس، اختلف من مكان لمكان. وذلك لماذا يرجع عرف الناس؟ لأنه لم يقدر في الشرع حد لهذا الحرز، فيختلف باختلاف الأموال والبلدان. مثلا في بعض البلدان يكون حجز المال أن يوضع فيه في صندوق أو خزينة دخل في خفية فأخذ ما في داخل الخزينة. ومنها ما يوضع في البيت بلا صندوق كالذهب، قد يوضع في البيت بلا صندوق رغم له قيمة مالية، تعود الناس على هذا، هذا حجز، يكون يدخل البيت ويأخذ الذهب، هذا أخذه من حجزه، لا نقول لا كان عليه من يضعه في الصندوق. كيف في الصندوق؟ كل بيت ناس بيش تفتح الصندوق لا. ومنها ما يوضع في الدكاكين كعروض التجارة، دخل من شباك الدكان فأخذ، والأشياء موضوعة على الأرفف، هذا هو حجزها على الرغم أنها سهلة التناول، أو وضعه أمام دكانه في حدود دكانه فأخذه خفية فهذه أيضا سرقة. إذا لابد من وجود هذه الشروط لكي يقطع فيها الحد. قوله قطعت يده اليمنى من مفصل الكف، هذا فيه بيان لكيفية إقامة الحد، أن تقطع يده اليمنى من مفصل الكف. أين مفصل الكف؟ هذا اللي هو الرسغ، عند الرسغين يقطع.
حتى لو كان أعصر اليمنى هي تقطع شكله؟ حتى لو كان أعصر يعني يستعمل يسر أشول يعني؟
الله أعلم، يحتاج إلى مراجعة. لكن البداية بها لأنها هي أقوى وهي أردع، فيها ردع. وحسمت، المراد بالحسم هنا يعني قطعوا جريان الدم. وكانوا قديما يحسمون بكي أفواه العروق أو بأن يغلى الزيت، فإذا قطعت اليد غمست فيه فتنسد أفواه العروق فيتوقف نزيف الدم. الآن أصبح الطبيب موجود، وإذا قطع يد السارق بين الحرمين يخيط، يخيطه مباشرة.
ولكن الزيت هو حي شكله خياطة للدم الجلد؟
أكيد يستعمل طبعا، ولا يطيخ بالبنج كيف بالزيت المغلي. وقد شكك أحد الملاحدة في هذا الحد، هو أبو العلاء المعري شاعر الدولة العباسية، واستنكر كيف تقطع اليد في ربع دينار، وهي إذا جنى عليه أحد تكون ديتها كم؟ 500 دينار، لأن الدية 1000 دينار. فأبو العلاء قال كيف ربع دينار تقطع؟ أو 1000 دينار، 500 من الإبل كيف؟ 100 150 بس 500 أنت مغدي. وقال هذا السقيم الفهم أبو العلاء المعري تناقض ما لنا إلا السكوت له، فنستعيذ بربنا من النار، يد ب500 عسجد وليت، ما بالها قطعت في ربع دينار. فأجابه القاضي عبد الوهاب البغدادي المالكي بجواب بديع وأبيات مثل أبياتي، فقال عز الأمانة أغلاها وأرخصها، ذل الخيانة فافهم حكمة الباري. وقد قال أحد العلماء لما كانت أمينة كانت ثمينة، فلما خانت هانت. لما كانت أمينة كانت ثمينة، فلما خانت هانت. على كل حال تقطع اليد اليمنى أولا. نعم.
قال رحمه الله فإن عاد قطعت رجله اليسرى من مفصل الكعب وحسمت. فإن عاد
من مفصل الكعب، والقدم فيه كم كعب؟
اثنان.
لكن ما يقول الرافضة وحسمت. نعم.
فإن عاد حبس، ولا يقطع غير يد ورجل.
وهذا مذهب الحنابلة، يعني يقطع اليد اليمنى، فإن سرق تقطع الرجل حتى يستطيع أن يمشي ويمارس أعماله. لكن لو قطعنا اليد اليمنى والرجل اليمنى كيف سيمشي؟ لا يستطيع أن يمشي. أي إن عاد للسرقة مرة ثانية وجدت شروط القطع، قطعت رجله اليسرى من مفصل الكعب وحسمت على نحو ما تقدم. وإنما قطعت اليسرى دون اليمنى لأنه أرفق به، حيث يمكنه المشي معتمدا بيده اليسرى على خشبة أو نحوها فيكون متوازنا. لكن لو قطعت يده اليمنى ورجله اليمنى لصار مختل التوازن لعدم وجود يد يعتمد بها، فلا يستطيع أن يمشي معتدلا. قال رحمه الله تعالى ابن قدامة: فإن عاد حبس ولا يقطع غير يد ورجل. يعني إن عاد المرة الثالثة يحبس ولا يقطع منه شيء آخر. وعلى هذا يكون القطع كم مرة؟ يكون القطع مرتين، الأول يده اليمنى مع والثاني رجله اليسرى. وهذا هو مذهب الحنابلة كما ذكره ابن إسحاق في مسائل الإمام أحمد. والقول الثاني أنه في الثالثة تقطع يده اليسرى، وفي الرابعة تقطع رجله اليمنى، وفي الخامسة يعزر ويحبس، لما روى أبو هريرة رضي الله عنه حديث أخرجه الدارقطني والبيهقي وصححه الألباني في الإرواء. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: إذا سرق السارق فاقطعوا يده، فإن عاد فاقطعوا رجله، فإن عاد فاقطعوا يده، فإن عاد فاقطعوا رجله. وهذا القول قول الشافعي رحمه الله، وهو ويروى عن الإمام أحمد رحمه الله. وما رجحه شيخنا هو القول الثاني، لأن عودته للسرقة بعد قطع يده اليمنى ثم رجله اليسرى يدل على أن السرقة متأصلة ومتمكنة منه، فلا بد من تأديبه والأخذ على يديه. والقول الأول الذي رجحه الحنابلة أنه لا يقطع إلا مرتين، لكن هذا الحديث إن ثبت ففيه رد على قول الحنابلة. نعم.
قال رحمه الله: ولا تثبت السرقة إلا بشهادة عدلين.
طيب بركة، لعلنا نقف عند هذا الحد، وفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضاه، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وسلم، ونسأل الله أن يقيم هذه الحدود فينا وفي بلاد المسلمين، فإن حدا يقام خير من أن يمطروا 40 سنة أو 40 يوما. وفي إقامة الحدود الحياة الآمنة المطمئنة، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب يا أصحاب العقول، حياة آمنة مطمئنة وليست الوحشية والشدة كما يقول الجهلاء. نعم.